أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أفعال المقاربة، وقد عرفنا أنها على ثلاثة أقسام، لأن منها ما يدل على رجاء الفعل، ومنها ما يدل على مقاربته في الإمكان، ومنها ما يدل على الشروع فيه، يعني الشروع في الفعل، بمعنى أنه قد دخل في حيز الفعلية، يعني قد آن أوان تحققه، فهو في حال التحقق. جيد؟ وإن كان لم يتحقق بعد، ولكنه منزل منزلة المحقق. ثم إننا نعلم أن كل تقسيم فلا بد أن يكون له ثمرة، وأفعال المقاربة ها هنا الثمرة التي تترتب على تقسيمها إلى هذه الثلاثة، هي أن ما كان من هذه الأفعال دالا على الشروع، يعني أفعال الشروع، فلا يمكن لخبره أن يقترن بأن، وأما ما يدل على الرجاء أو على المقاربة في الإمكان فيجوز في خبره أن يقترن بأن، ويجوز أن يتجرد عنه. فالفرق حينئذ، التفت، سنشرح هذا، ولكن الفرق بين أفعال الشروع وغيرها، والمراد من غيرها أفعال الرجاء وأفعال المقاربة في الإمكان، أن أفعال الشروع لا يجوز لخبرها أن يقترن بأن المصدرية، وأما أفعال الرجاء وأفعال الشروع فيجوز في الخبر أن يقترن بأن وأن يتجرد عنها. ثم إن الاقتران الخبر بأن في أفعال الرجاء قليل، وفي أفعال المقاربة كثير، يعني مضطرد، وبهذا تتحصل الثمرة في تقسيم هذه الأفعال إلى ثلاثة. فالفرق حينئذ بين هذه الأفعال إنما هو من جهة الخبر، أنه هل يجوز أن يقترن بأن المصدرية أو لا. فأفعال الشروع لا يجوز اقترانها بأن، لا يجوز في خبرها أن يقترن بأن، وأما أفعال الرجاء والمقاربة فيقترن، فيجوز الاقتران وعدمه. ماشي؟ طيب، ثم أفعال الرجاء وإن كان يجوز اقتران الخبر فيها بأن، إلا أن عدم الاقتران أولى، عدم الاقتران يعني التجرد عن أن أولى، أو التجرد هو الأكثر، وأما في أفعال المقاربة فإن الاقتران هو الأكثر. التفت، هذا بحسب المشهور، ولا سنأتي ونقف على رأي الشارح. توضيح ذلك أن هذه الأفعال بأقسامها الثلاثة تشترك جميعها في أنها تدل على أن الخبر لم يقع بعد، أما أفعال الرجاء فمن الواضح، لأن الرجاء هو طلب الفعل، والفعل لا يكون مطلوبا للمتكلم إذا كان إذا فرض وقوعه في رتبة سابقة، وأما ما يقرب في الإمكان فواضح، وكذلك الأفعال التي تدل على الشروع في الفعل، لأنه لو كان متحققا في رتبة سابقة فلا معنى للشروع فيه. إذن فبين هذه الأفعال اشتراك من جهة أنها تدل جميعا على عدم كون الخبر واقعا في الرتبة السابقة، وهي لجهة هذه الاشتراك لجهة هذه من ناحية هذه الجهة يعلم أن خبرها لا يمكن أن يكون فعلا ماضيا، وإنما يكون فعلا مضارعا. ثم إن بين أفعال الشروع وأفعال الرجاء والمقاربة فارقا، وهو أن أفعال الرجاء تستلزم أن لا يكون الخبر متحققا في الحال أيضا، وإنما ينظر إليه على أنه خبر يحصيله وإيقاعه فيما بعد، كما هو مفاد الجمل الطلبية، لأن الرجاء من معاني الطلب أيضا. وكذلك أفعال المقاربة. إذن فزمان وقوع الخبر في أفعال الرجاء هو أي زمان؟ زمان الاستقبال. وأما أفعال الشروع فإن زمان الوقوع فيها هو الحال، لأن الفرض أن هذه الأفعال تدل على الشروع في الفعل، ومعنى الشروع في الفعل أنه قد دخل في حيز الفعلية، فزمان تحققه هو الآن. إذ لو كان هذا الخبر سوف يتحقق في المستقبل فلا معنى حينئذ لقول لكونه مشروعا فيه، فلا يقال إننا قد شرعنا فيه. واضح؟ طيب. ولأن أفعال الشروع مختصة بزمان الحال، امتنع حينئذ أن تدخل أن المصدرية على المضارع، على الخبر يعني اللي هو الخبر يكون فعلا كما أسلفنا. ليش؟ لأن أن لأن المضارع وإن كان يصلح للدلالة على الحال وعلى الاستقبال، إلا أن دخول أن عليه تخلصه للاستقبال، يعني تجعله خالصا للاستقبال. وقد عرفت أن الخبر في أفعال الشروع لا يمكن أن يكون مستقبلا، يعني يتنافى مع معنى الشروع في الفعل، وهذا بخلاف أفعال الرجاء، فإنه لكون زمان وقوع الخبر هو الاستقبال، فيصح أن تدخل أن على المضارع وتخلصه للاستقبال، ويصح أن يتجرد الخبر عنها، يتجرد المضارع عنها، فإن الصلاحية للدلالة على الاستقبال تبقى فيه وإن تجرد عن أن. واضح إلى الآن؟ طيب. إذن هذا كله هو عند المشهور، فقد علم أن أفعال الشروع لا يجوز في خبرها أن يقترن بأن، وأن أفعال الرجاء والمقاربة يجوز في خبرها الاقتران وعدم. واضح؟ طيب. إلا أن الشارح يرتضي الشق الأول من هذه النتيجة، وهي أن أفعال الشروع لا يجوز في خبرها أن يقترن بأن، ويخالف الشق الثاني. والحاصل أن الشارح يرى أن أفعال المقاربة جميع المقاربة جميعها لا يقترن خبرها بأن. وسنقف على حقيقة هذه النتيجة بعد طرح المطلب. وإنما ذهب الشارح إلى أن أفعال المقاربة لا يمكن لخبرها أن يقترن بأن، لأن أن حينما تدخل على المضارع لا بد أن تؤول معه بشو؟ بمصدر، فيكون الخبر حقيقة هو المصدر لا الفعل، لا نفس الفعل، صحيح؟ فيلزم حينئذ أن يقع المصدر وهو اسم معنى أو اسم عين؟ اسم معنى. أن يقع المصدر خبرا عن اسم العين، كما تقول عسى زيد أن يقوم، جيد؟ أن يقوم، دخول أن على الفعل يستلزم تأولها معها، أن تؤول مع الفعل، أن يؤول الفعل معها بمصدر، ويكون ذلك المصدر هو المعمول حقيقة، يعني هو الخبر حقيقة، وإلا بقي المعمول من غير عامل. فيلزم أن يكون القيام وهو اسم معنى أي حدث خبرا عن الذات وهي زيد، عسى زيد أن يقوم. إذن فلو دخلت أن على المضارع بعد عسى للازم منه كون الخبر مصدرا والاسم ذاتا، ولا يخبر عن الذات بالحدث. ليش؟ لأن الخبر المفرد دائما هو عين المبتدأ مصداقا، لأن الخبر يحمل على المبتدأ حملة مواطات بأن يكون أحدهما عين الآخر مصداقا، أي يوجد بينهما اتحاد مصداقي، ولا يمكن أن يكون هناك اتحاد مصداقي بين الحدث وبين الذات. ولذلك نحن نقول هذا، فهذا كالفعل بالنسبة إلى فاعله لا كالمبتدأ بالنسبة إلى خبره، لأن المبتدأ عين الخبر في المعنى، أما الفعل فليس عين الخبر، عين الفاعل في المعنى، وإن كان يستلزم فاعلا ولكن لا يدل عليه ويشخصه، إذن فهو غيره، واضح؟ إذن فلا يخبر عن الذات بالحدث، واضح الإشكال أو لا؟ طيب. ثم يجيب الشارح عن هذا الإشكال بجوابين، أحدهما أنه يجوز ذلك على معنى المبالغة، والجواب الثاني أنه يجوز على حذف مضاف. إذن عندنا جوابان، أما الجواب الأول وهو نية المبالغة فتوضيحه متوقف على مقدمة، حاصل هذه المقدمة أنه إذا أريد المبالغة في تلبس شخص لصفة من الصفات، لنفترض نريد أن نبالغ في علم زيد، فلا يقال زيد عالم، لأن عالما اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على الذات والصفة، صحيح؟ الذات المتلبسة بالصفة، فهو وإن كان يدل على تلبس ذات زيد بصفة العلم، إلا أنه يدل أيضا على أن صفة العلم غير صفة زيد، غير تلك الذات، وإنما هي صفة عرضت على الذات، هذا أولا. وثانيا لأن اتصاف زيد بأنه عالم لا يمنع من اتصاف عمرو بالعالمية أيضا، يعني بالعلم، صحيح؟ فلا يوجد مبالغة في قولنا زيد عالم. أولا لأن اسم الفاعل وإن كان يدل على الذات من حيث تلبسها بالصفة، يعني وإن كان يدل على أن هذه الذات تتصف بالعلم، إلا أن الصفة تبقى دائما غير الموصوف. وثانيا لأن اتصاف زيد بأنه عالم لا يمنع من اتصاف أحد آخر بهذه الصفة، لأنها مفهوم كلي ينطبق على له عدة مصادر. فلو أريد المبالغة في تلبس زيد بهذه الصفة إنما يقال زيد علم. لذلك مثلا تقول هذا الشيخ العدل العلم أو العلم، يقال زيد علم. حتى كأن تفت حتى كأنه لم يعد هناك فارق وتغاير بين الذات والحدث، بمعنى أن هذا العلم قد تجسد في زيد، فلا مصداق للعلم إلا زيد، لأن العلم شيء واحد. مفهوم العلم تفت كم عندنا مفهوم العلم؟ مفهوم واحد. إذا قلت زيد علم فلا يمكن أن يكون بكر علما أيضا، تعدد المفهوم. ولكن إذا قلت زيد عالم أي حصلت له صفة العلم، فيصح أن تحصل صفة العلم أيضا لعمر. ولكنك إذا قلت زيد علم فإنك قد بالغت في اتصاف زيد بالعلم حتى كأنهما وجهان لشيء واحد، فقد تجسد العلم في زيد وصار زيد هو المصداق الأوحد لمفهوم العلم. فعلى نية المبالغة يصح ذلك، وسيأتي معكم في المختصر البيت إنما هي إقبال وإدبار، مش عارف إذا مرأ معكم البيت، أنه لم يقل مثلا إنما هي مقبلة ومدبرة، إنما هي يعني لشدة إقبالها علي حتى كأن الإقبال قد تجسد فيها، فصار الإقبال لا مصداق له إلا هذا الشخص لشدة إقباله، فإنما هي إقبال وإدبار. ولذلك كثير ما تقرأ في متون في أو خطب كل كتاب مثلا حينما يراد مدح صاحب الكتاب يقال مثلا الشيخ العدل أو الشيخ العلم أو العلم. ليش؟ لأنه نزل منزلة المصداق الأوحد للعدل، حتى كأن غيره بالقياس إليه لا يسمى عادلا. واضح صار؟ إذن هذا هو المراد من المبالغ. يقول الشارح يصح حينئذ أن يقال عسى زيد أن يقوم على نية المبالغة، على معنى أن القيام قد تجسد في زيد فأضحى زيد بالقياس إلى غيره كأنه المصداق الأوحد للقيام، وكذا في قولنا عسى زيد أن يعلم وغير ذلك. وهذا له مجال في أفعال الرجاء، لأن هذا الطلب لشدة رجائه، والرجاء غير التمني، الرجاء طلب المطموع في حصوله، لشدة المطموعية في حصوله فحتى كأنه نزل منزلة هذا المصداق منزلة ذلك المفهوم. إذن فيجوز الإخبار باسم المعنى عن اسم العين، ولكن على نية المبالغة. وأما الجواب الثاني فهو عبارة عن تقدير مضاف محذوف في الاسم. ففي قولنا عسى زيد أن يقوم يكون الاسم حقيقة هو مضاف محذوف وقد ناب عنه المضاف إليه، فيكون أصل الجملة عسى أمر زيد أن يقوم، فيكون المبتدأ حقيقة أو الاسم حقيقة هنا ما هو؟ هو الأمر، والأمر اسم عين أو اسم معنى؟ اسم معنى، صحيح؟ أمره هذا الأمر يعني هذا الحدث. إذن فالأمر اسم، اسم معنى. وإذا كان الاسم حقيقة هو اسم المعنى، فالذي وقع خبرا وقع خبرا عن اسم المعنى، ويجوز الإخبار باسم المعنى عن اسم المعنى ولا إشكال فيه. فيكون هذا أو يكون هذا التركيب بمنزلة قولنا عسى أمر زيد، فلما حذف المضاف ناب المضاف إليه منابه، ومعنى أن ينوب المضاف إليه مناب المضاف أن يأخذ حكمه الإعرابي فيرتفع، فتقول عسى زيد. إذن عسى أمر زيد أن يقوم، يعني عسى أمره القيام. واضح صار؟ إلا أن الشارح، وإن كان صرتفت الذي أتى بهذين الجوابين هو الشارح، إلا أن الشارح لا يرتضي أيا. شوف كيف نتسلسل إلى الآن، إلى الآن النتيجة أنه يجوز أن يقع خبر أفعال المقاربة مقترنا بأن، ولو على نية إما المبالغة أو على نية حذف المضاف. إلا أن الشارح لا يرتضي أيا من الجوابين، والسبب في ذلك أيضا مبتن على مقدمة. حاصل هذه المقدمة أو على مقدمات، المقدمة الأولى ما سيأتي معنا في باب البلاغة من أن المبالغة والحذف ضربان من أو نوعان من أنواع المجاز. والمجاز دائما يحتاج إلى قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي إلى معناه، إلى معناه المجازي. فكلما أتي بالمعنى المجازي ولم تنصب قرينة وجب حمل الكلام على معناه الحقيقي، أو مش وجب حمله، لم يفهم منه إلا معناه الحقيقي. ركزوا معي شوي، لم يفهم منه إلا معناه الحقيقي، لأن من شروط الاستعمال المجازي أن يؤتى بالقرينة. المقدمة الثانية أننا، أن الاستعمال المجازي لحاجته وتوقفه على القرينة فلا بد أن يلتفت المخاطب في رتبة سابقة إلى القرينة. فلو لم يلتفت إلى وجود قرينة يعلم حينئذ أن هذا الاستعمال محمول على الحقيقة أو على المجاز؟ محمول على الحقيقة. ومن هنا يقال إن عدم الشعور بالمجازية، وهذه قاعدة أصولية ستأتي، إن عدم الشعور بالمجازية دليل على حمل الكلام على معناه الحقيقي. دائما المعنى المجازي لابد أن تشعر بالمجازية. كيف يعني لابد أن تشعر؟ يعني لابد أن تلتفت إلى القرينة، ولا كيف يكون مجازا وأنت لم تلتفت إلى قرينة؟ كيف فهمت المعنى من غير قرينة ومع ذلك يكون هذا المعنى مجازيا؟ إذن لابد حتى تفهم المعنى المجازي من وجود القرينة، صحيح؟ ومعنى أنه لابد من وجود القرينة أي لابد أن تتوجه إلى تلك القرينة، وتوجهك إلى تلك القرينة يعني أنك قد شعرت بالمجازية. كما إذا قلنا جاء أسد يرمي، تشعر بالمجازية بسبب يرمي. وكما إذا قلت واسألوا القرية، تشعر بالمجازية أيضا لأن القرية لا تسأل، واسألوا أهل القرية. واضح؟ طيب، إذن فعدم الشعور بالمجازية دليل على حمل الكلام على معناه الحقيقي. المقدمة الثالثة، الآن خلينا نبقى نحن وجداننا الآن، المقدمة الثالثة أن الوجدان شاهد على أننا لا نشعر بالمجازية في قولنا عسى زيد أن يقوم. تشعر بالمجازية؟ لا، أن تشعر بالمجازية بعد هذا المطلب، ولكن قبل هذا المطلب كنتم تشعرون بالمجازية؟ كنتم تشعرون بتوقف المعنى على قرينة؟ لا. فيكشف ذلك عن أنه لا وجود للمبالغة ولا وجود للحذف. ها هنا نعم تفت، قد تراد المبالغة وقد يراد الحذف، لكن هذا لا يعني أن أفعال المقاربة دائما لا بد أن تأتي في باب البلاغة. قد تأتي على أصلها، لا يقصد منها المبالغة ولا يراد منها الحذف. إذن فيكشف الوجدان شاهد على أن مثل هذا التركيب لا نشعر فيه بالمجازية لعدم توقفنا في فهم المعنى المراد على أي قرينة من الخارج، وعدم شعورنا بالمجازية كاشف عن أنه لا يشترط لصحة هذا الاستعمال أن تقصد المبالغة وأن يقدر محذوفا. طيب إذن ماذا نفعل الآن؟ لم يكن عندنا إلا هذان الجوابان حتى يصححا لنا اقتران الخبر بأن. طيب وقد عرفنا أنه لا يصحنا إذن الإخبار باسم المعنى عن اسم العين، والجوابان غير كافيين. فيقول فالأولى حينما يكون المضارع مقترنا بأن، أن تحمل عسى أو أخواته على أنها أفعال تامة لا أنها أفعال ناقصة أسندت إلى مضمون الجملة. خلينا نجيب لك توضيح ذلك. التفت، أصل المحظور من أين نشأ؟ نشأ من القول إن أفعال المقاربة ها هنا حال كون المضارع مقترن بأن هي أفعال ناقصة ككان، ومعنى أنها أفعال ناقصة أنها تدخل على مضمون الجملة، أي تدخل على جملة هي بالأصل مبتدأ وخبر، ويكون الخبر خبرا لماذا؟ للمبتدأ. فنشأ المحظور من الأصل المحظور ينشأ من القول بأن أفعال المقاربة هنا أفعال ناقصة، لأنها حينما تكون ناقصة، حينما فرضناها ناقصة فرضنا أن المضارع المقترن بأن خبرا عن شو؟ عن الذات قبلها، خبر عن ذلك المبتدأ. ثم أشكلنا بأنه كيف يصح للحدث أن يقع خبرا عن الذات. أما لو جعلنا عسى حال كون المضارع مقترن بشو؟ بأن. لو جعلناها فعلا تاما، أي أنها تسند إلى فاعل بإسناد ثم تسند بإسناد آخر إلى المفعول من غير أن يلزم وقوع أحد الطرفين خبرا عن الآخر، فيندفع كل ذلك الإشكال. نعم ينتفي كونه من هذا الباب. إذن وهذا كما تقول عسى زيد أن يقوم، لأن معنى عسى زيد أن يقوم قارب زيد القيامة، اقترب زيد من القيام، أو رجا، مش عسى بمعنى مش من أفعال الرجاء، يعني رجا زيد القيامة، وهذا لا مشكلة فيه. صحيح؟ عسيت أن أقوم أي قاربت القيامة، يعني دنوت من القيام أو القيام دنا من، أو رجوت القيامة. فلا مانع أن نجعل هذا الفعل حال كون، التفت متى؟ حال كون المضارع مقترنا بشو؟ بأن. أن نجعله مسندا، أن نجعل هذه الأفعال مسندة لا إلى مضمون الجمل، وإنما مسندة إلى المفردات، غاية ما في الأمر أنها أسندت إلى الأول على جهة الصدور وإلى الثاني على جهة الوقوع، فيكون الأول فاعلا والثاني مفعولا، فيرجع إلى أصله وهو الأفعال التامة. ومن هنا يتضح أنه لا تختص أفعال الشروع في أن خبرها لا يقترن بأن، بل حتى أفعال الرجاء وأفعال المقاربة كلما اقترن خبرها بأن علم أنها ليست من باب أفعال المقاربة وإنما هي من باب الأفعال التامة. فيصح أن يقال حينئذ إن أفعال المقاربة بكل أقسامها لا يقترن خبرها بأن.
إن اقترنت
أما أفعال الشروع فواضح، لأنها تدل على الشروع في الفعل، فزمان وقوع الحال وأن تقلب الفعل وتخلصه للاستقبال. وأما أفعال الرجاء وأفعال المقاربة فلأنها إن اقترنت بأن والتزمنا كونها ناقصة، أي التزمنا كون المضارع المقترن بأن يعني المصدر خبرا عن الاسم، يلزم ما لا يمكن التزامه وهو الإخبار باسم المعنى عن اسم العام. وهذا الإشكال وإن كان يندفع بالمبالغة وبال بحذف المضاف، إلا أنهما من المجاز ونحن لا نشعر بالمجازية دائما وفي كل المصاديق أو التراكيب التي فيها أفعال المقارنة، فلم يبقى إلا أن نرجعها إلى أصلها ولا مانع من ذلك. واضح صار الإشكال والجواب. ومن هنا يصح أن يقال إن أفعال المقاربة بكل أقسامها لا يقترن خبرها بها. واضح إذن صار الفرق بين المشهور وبين رأي الشارع، وهذا الرأي سديد جدا حقيقة. أنه تنتفي الثمرة جيد، هو كان عم يشرح كلام المشهور ولذلك ارتكب التقسيم. وما
الثمرة بالمعنى مش
ما في مشكلة، جيد ممكن تكون في ثمرة المعنى، ولكن يعاب على النحو أن يبحث في المعاني. يأتي معنا في المغني أنه مما يعاب على النحويين ومما يعاب فيه على البلاغيين. مثلا مما يعاب فيه على النحو على النحات أنهم يقولون الفائدة من ضمير الفصل، ما هو الغرض؟ شو بيقولوا؟ الغرض من ضمير الفصل هو التأكيد. هذا من نعم سيأتي معنا في البلاغة أن ضمير الفصل من أغراضه، بل الغرض من وضعه هو التأكيد أو التقرير كما سيأتي، ولكن هذا غرض، هذا شغل البلاغي، أهل البلاغة هم الذين يبحثون بهذا الغرض. فيعاب على النحوي أن يقول إن الغرض من ضمير الفصل هو التأكيد، وفي حين أنه يغفل الغرض الأساسي النحوي منه. ليش سمي فصلا؟ لأنه يفصل بين النعت والخبر. مثلا تقول زيد العالم، زيد العالم شيء، زيد العالم كريم، والله زيد العالم لا، زيد هو العالم. فحينما تقول هو فإن الضمير هنا يفصل، يجعل ما بعده خبرا لا نعتا، فهو يفصل بينهما. إذن هذا فالنحوي عليه أن يبحث في ضمير الفاصل من جهة كونه مفرقا للخبر عن النعت، لا من جهة كونه مفيدا للتوكيد. واضح؟ وهكذا فالبحث في المعنى يعاب على النحوي إلا إذا تعلق بالمعنى غرض النحوي حكم النحوي. كيف كان؟ شوف خلينا إحنا كيف شرحنا المطلب، خلينا نقرأ المتن لأن المتن بيختلف الشرح. ليش؟ لأنه الشارح لم يشكل بهذه الحدة. الشارح قال إن مثلا كيف جاز أن يكون اسم المعنى خبرا عن اسم العين، ثم أجاب بالإشكالين واكتفى. والإشكال على الجوابات سيفهم ضمنا، سنفهمه من كلمة أو من جملة ستأتي. الآن نقرأ. قال وانصرنا فإن قلت كيف جاز اقتران الخبر ها هنا بأن المصدرية، مع أنه يلزم منه ليش؟ لأن أن المصدرية تستلزم التأول تأويلها مع ما بعدها بمصدر، فيلزم حينئذ من هذا المصدر أن يكون أن يلزم منه الإخبار عن اسم العين يعني عن الذات اللي هي زيد عسى زيد بالمصدر يعني باسم المعنى. واضح شو هو المحظور في الإخبار باسم العين بالاسم المعنى عن اسم العين؟ واضح، لأنه الخبر عين المبتدأ مصداقا، والحدث لا يمكن عين أن يكون عين الذات مصداق. قلت يجوز مثل ذلك على المبالغة أو حذف المضاف، انتهى. كأنه قيل، التفت هذا شرح لحذف المضاف، المبالغة لم يشرحها. كأنه قيل عسى أمر زيد أن يقوم. واضح صار؟ هذا جوابه، انتهى البحث. طيب من أين نستفيد أن الشارح لا يرتضي هذين الجوابين؟ قال والأولى جعل أن بصلتها مفعولا به على إسقاط الجار، سنشرح هذه العبارة. والفعل قبلها شو؟ والفعل قبلها تام. طيب واستشهد لذلك، قال سيبوي تقول عسيت أن تفعل كذا، فأنها هنا بمنزلتها في قولك قاربت أن تفعل. شو يعني قاربت أن تفعل؟ أي قاربت ذاك، يعني قاربت الفعل، قاربت هذا الفعل، قاربت ذاك، إذن فصارت بمنزلة المفعول وبمنزلة دنوت أن تفعل. وخلولقت السماء أن تمطر، أي لأن تمطر. هون شوف هذا معنى إسقاط الجار، إذن أصلها إخلولقت للإمطار، يعني استعدت للإمطار شيك مثلا. طيب لأن تمطر فحذف فالجار والمجرور في محل مفعول شيك، ثم حذف الجار على نية إسقاط الجار. وعسيت بمنزلة أخلولقت السماء، فهذا نص منه على أن أن عفوا، فهذا نص منه على أن أن تفعل، يعني أن تفعل بين قوسان بعد عسى ليس خبر، لأنه بمنزلة المفعول، وإذا كان بمنزلة المفعول فالفعل قبلها تام. واضح من كلام من هذا من هذه الأولوية التي أسسها الشارح، نفهم أنه لا يرتضي هذين الجوابين اللذين ذكرهما. وعليك أنت تروح تفتش ليش ما رفضش الجوابين. واضح؟ طيب، ولذلك ماذا قال؟ والحق أن أفعال المقاربة ملحقة بكان، متى تلحق بكان؟ إذا لم يقترن الفعل بعدها بأن، أما إذا اقترن بها فلا.
أفعال الشروع
إلى بحثتين، هذا بعدين يجي.
يعني
أفعال الشروع ما خاصة، ما هو ما جبت سيرة أفعال الشروع، هو كان عم يحكي عن أفعال الرجاء.
إذا كنا هي أصل تحت ضربة أفعال المقاربة.
طيب.
الأجزاء اللي تتصل بأن تحمل على اللسان.
أفعال الشروع لا تتصل بأن أصلاً، لا يمكن حتى.
هذا ما أصلاً.
ما في باللغة.
تميزها.
أفعال الشروع. بتعرف الأفعال شو هي أفعال الشروع؟
تامة أو ناقص هذا المقصد.
أفعال الشروع لا يمكن أن تكون تامة لأنها لا يتصل خبرها بأن.
بس.
يعني أصل.
إيه لا فهمين، بس أصل أنا إنه كونها تامة.
أفعال الشروع دائما ناقصة.
إيه هاك ما أصل، لأنه هذا بتكونش بالمرة.
لا تكون تامة لأن خبرها لا يقترن بأن أصل.
نعم يزول.
أفعال الشروع أفعال الشروع شيء تاني. أفعال الشروع المانع من الاقتران بأن مانع عقلي، يعني مش مانع استعمالي. واضح؟ فلذلك لا يمكن أن تكون تامة، فهي دائما ناقص. أما الأفعال بقية الأفعال يعني كل ما يقترن خبره بأن فهو تام يصدق عليها، وكل ما لا يقترن ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع فهو ناقص، اللي هو مثل أفعال الشروع. مفعول به على إسقاط الجار حينما تقول أنت مثلا دنوت أخلولقت السماء لأن تمطر.
بس ليش نوع على إسقاط الجار؟
كيف؟
ليش على إسقاط الجار؟
لأنه بعض الأفعال لا تتعدى، سيأتي معنا في المتعدي من الأفعال ما يتعدى بنفسه، ومن الأفعال ما يتعدى بشو؟
عشان بتعدي.
ما يتعدى بالجار، ومنها ما يتعدى بالتضعيف يعني بالشدة، ومنها ما يتعدى بالهمزة مثل كرمة لازم تصور أكرمة أو بتصور كرمة وهكذا، ومنه ما يتعدى بالجار. نجيب لك مثال، مثلا تقول رتبت مثلا رتبت المكتبة على كذا كذا، سيأتي معنا حتى في من التعدي التضمين، مثلا من أنواع التعدي التضمين أو الإشراب كما يقال له، يأتي كل هذا. مهم، هذا هو معنى إسقاط الجار، ولكن أسقط الجار هنا فهي أصلها للإمطار، هذا هو الجار. تعدد بالجار. واضح كيف؟
استعين بالله، استعين باسم
الله. طيب مثلا واضح المطلب أو لا؟ واضح يعني إسقاط الجار؟ فيش مش واضح؟
نعم.
طيب والحمد لله رب العالمين.